بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
اسمعي قبل أن تندمي،
لفضيلة الشيخ
عبد الرحمن الوهيبي.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيتها الأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيتها الأخوات، إنه مما يسر المسلم أن يسمع عن أخوات له في الله تبارك وتعالى يحرصن على طلب العلم، وعلى تلاوة كتاب الله، وعلى تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نريد أيتها الأخوات أن نذكر مكانة المرأة في الإسلام، لكننا نقول يكفيها فخراً ما بيّنه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في قوله: من قتل دون أهله فهو شهيد. لكننا نسأل سؤالاً نريد إجابةً عليه: لماذا نخص المرأة المسلمة بالحديث في بعض دروسنا ومحاضراتنا ومواعظنا؟ والجواب على ذلك أيتها الأخوات يطول، لكنني ألخصه في 6 نقاط هي كالتالي: أولاً، نخص أخواتنا المسلمات بالحديث أولاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كما في صحيح البخاري: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. ثم ساق رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال رضي الله عنه يأخذ في طرف ثوبه. قال ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: استفيد الوعظ بالتصريح، وكانت إني رأيتكن هي الموعظة، واستفيد التعليم من قوله رضي الله عنه: وأمرهن بالصدقة، كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيراً لخطاياهن. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن عليه الصلاة والسلام يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موعدكن بيت فلانة. ثانيا، نخص أخواتنا بالحديث لأنهن مربيات الأجيال، ولأنهن كما يقال صانعات الأبطال، فلا بد من معرفتهن لأصول التربية ووسائل التقويم والتوجيه لأبنائهن وبناتهن منذ نعومة أظفارهم. ثالثاً، لأن هناك تركيزاً عليهن من قبل من يريدون إفساد المجتمع المسلم، فتأثرهن بالغزو الفكري أسرع، وإغراءهن أسهل، وانحرافهن أخطر. ولذلك قال قائلهم: لن تستقيم للشرق حالة حتى ينزع الحجاب من وجه المرأة ويغطى به القرآن، قاتلهم الله. ويقول آخر: كأس وغانية تفعلان في الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع. رابعاً، نخص أخواتنا المسلمات بالحديث لأن الأمهات مسؤولات أمام الله عن رعيتهن بنين وبنات، بل ازدادت المسؤولية في ظل غياب الأب، سواء كان غياباً معنوياً أو غياباً حسياً، بلا مبالاة أو بسذاجة أو غفلة أو انحراف، غيابه المعنوي أو غيابه الحسي عن المنزل طويلة في طلب الرزق أو حتى الدعوة إلى الله، وفي ظل وجود وسائل مختلفة في البيوت تهدد العقائد والأخلاق عند فقد الرقيب أو حتى عند غفلته فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم موجهاً الخطاب للمرأة: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وهذه المسؤولية ستُسأل عنها يوم القيامة، لكنها ستقوم بها في الدنيا، فإن أحسنت الأمان أداء الأمانة وإن أحسنت الرعاية فهنيئاً لها. خامساً، نخص أخواتنا بالحديث لأن المرأة إذا استقامت كانت سبباً في صلاح بيتها، فكم من امرأة أو فتاة كانت سبباً في صلاح زوجها أو استقامة أبنائها أو توبة قريباتها. سادساً وأخيراً، نخص أخواتنا بالحديث لأن النساء مكلفات بالدعوة إلى الله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالرجال. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولقد علمنا عن نساء صالحات وفتيات مؤمنات يستفتين العلماء في جواز مناصحتهن للرجال في الأسواق، بينما نرى بعض الصالحين يجبن عن ذلك. فلو كنا النساء كما عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. ثانياً، فتياتنا والقرآن. وفي البداية أود أن أوجه الحديث إلى منسوبات جمعيات ودور تحفيظ القرآن الكريم، فأقول إن من يخاطب هؤلاء النسوة يشرف بذلك. نعم، إنه شرف له، لأنه يخاطب أمهات وفتيات وأخوات وزوجات آثرن تلاوة كتاب الله وتدبره والعمل به. إنه لشرف لمن يخاطبهن لأمور: أولاً، لأن المرأة قد علم ورأى وسمع عن نماذج منهن يعتبرن تاج على رأس المجتمع ومشاعر نور بين أفراد الأسر، كيف لا؟ ومنهن الأمهات المشفقات والزوجات المطيعات والأخوات العفيفات والبنات الطاهرات. نعم، إن من هذه بعض أوصافهن جديرات بأن يكن صانعات الأبطال ومربيات الأجيال، حور حرائر ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام. إنهن جواهر مكنونة ودرر مصونة، ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. السبب الثاني من أسباب شرف من يخاطبهن، أي هذه الفئة من النساء، أنه يخاطب خيرة نساء المجتمع بشهادة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثالثاً، أنه يخاطب نساء رفع الله قدرهن لأنهن التزمن بهذا القرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين. رابعاً، يشرف من يخاطب هذه الفئة من بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا لأنهن لم تمنعهن الشواغل ولا الأزواج ولا البيوت ولا الأعمال عن التفرغ لكتاب الله تبارك وتعالى قراءة وحفظا تجويدا وترتيلا. خامساً، أنه يخاطب من التحقنا راغبات وصبرنا محتسبات نحسبهن كذلك ولا نزكي على الله أحدا. إلى هنا أقف لأدعو كل فتاة هجرت كتاب ربها ومصدر عزها وأساس هدايتها، فأقول لها: يا أيتها المسلمة، اسمعي قبل أن تندمي. هل تريدين السعادة؟ إنها والله في القرآن. نعم، إنها سعادة القلب. أما قال تبارك وتعالى عن هذا القرآن: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول الله تعالى مرغباً الخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد، فقال: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه، وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها. وشفاء لما في الصدور، فهذا القرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادرة عن الانقياد للشرع، أي المعرضة عن الانقياد للشرع، وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. فإن ما فيه من المواعظ، أي ما في هذا القرآن من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد، مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة. وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير والرهبة عن الشر ونمت على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن، أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس، وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه. وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبينها أحسن بيان، مما يزيل الشبهة القادحة في الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. وإذا صح القلب من مرضه ورفل بأثواب العافية تبعته الجوارح كلها، فإنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. وهدى ورحمة للمؤمنين، فالهدى هو العلم بالحق والعمل به، والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به. فالهدى أجل الوسائل، والرحمة أكمل المقاصد والرغائب. ولكن لا يهتدي به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه، حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. ولذلك أمر الله تعالى بالفرح بذلك، فقال: قل بفضل الله، أي القرآن الذي هو أعظم نعمة ومنة وفضل تفضل الله به على عباده، ورحمته أي الدين والإيمان وعبادة الله ومحبته ومعرفته. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي فنعمة الدنيا المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا من متاع ولذات مما هو مضمحل زائل عن قريب. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أيتها الأخت المسلمة، هذه آية واحدة فقط من كتاب الله جل وعلا تبين لنا بعضا مما في هذا القرآن من صلاح الدين والدنيا، تبين المواعظ والأحكام والأخبار والعبر. إن فيه شفاء القلوب من أمراض الشبهات ومن أمراض الشهوات التي تثيرها المجلات والقنوات. إن فيه شفاء القلوب من الغل والحقد والحسد. إن فيها شفاء القلوب من البغض، من بغض الحق وكراهية المؤمنين. إن في هذا القرآن شفاء القلوب من الهموم والغموم والأحزان والقلق النفسي والتوتر العصبي. إن فيه الدلالة على الحق والتحذير من سبل الشيطان. إن فيه الوعيد الوعد بالجنة للمتقين، والوعيد بالنار للعصاة المعرضين. يا أيتها الأخت المسلمة، أما يكفينا مرغبا قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، بل إن هذا القرآن من عمل به ذكرا كان أو أنثى بعد أن تعلمه وتدبره وبعد أن قرأه وعرف معانيه وأحكامه وأوامره كان حجة له. ومن قرأه لدنيا أو لشهادة ثم أعرض عن العمل به وهجر العمل به فإنه يكون حجة عليه. لذلك يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. فهلا جعلت أيتها الأخت المسلمة لك جزءا أو حزبا يوميا تقرأينه، وفي قيام الليل تتلينه، تخضعين لأوامره وإن خالفت هواك، وتجتنبين نواهيه وإن وافقت رغبتك وشهواتك. واحذري ثم احذري من الإعراض عنه، فإن في ذلك الندم يوم القيامة. واسمعي قبل أن تندمي قول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثالثا، أيتها المسلمة، احفظي الوقت قبل الندم. نعم، احفظي الوقت قبل الندم. إن من نعم الله جل وعلا على عباده نعمة الوقت الذي هو عمر الإنسان، بل هو ميدان حياته، كما قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. فالله قد سخر لنا الليل والنهار لنعمل فيهما عملا يكون سببا في نجاتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. لقد أقسم الله بالزمن وبأجزاء منه في آيات كثيرة، وذلك دليل أهميته. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والضحى، والفجر، وليال عشر، والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا بربهم وعملوا الصالحات، ما داموا قد آمنوا فلا بد أن يتبع الإيمان بالعمل، ومن عمل صالحا فلا يكفي هذا. وهذه مسألة ثانية، لا بد أن يوصي بعضنا بعضا بالحق، وأن يصبر بعضنا بعضا على الحق، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشبهات وتعددت فيه المغريات وتنوعت فيه الشهوات. وتواصوا بالصبر. إذن إيمان وعمل صالح، ثم دعوة لهذا الدين، دعوة للاستقامة، دعوة الناس إلى الخير، دعوة الناس إلى طريق الجنة، دعوة الناس إلى سبيل محمد عليه الصلاة والسلام. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه سبيل محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الصبر، الصبر على الدعوة. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى مخبرا عن وصية لقمان، قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمن أرادت الدعوة وأرادت النصيحة وأرادت دلالة الناس على الخير، فلا بد أن تصبر على ما تلاقي، لأنها تدعو الناس إلى ما يخالف هواهم وتمنعهم مما تشتهيه نفوسهم. إذن فالصبر ركن من أركان الدعوة إلى الله. والناس رجالا ونساء يختلفون في الإحساس بقيمة الوقت، فمن عرف حقيقة الدنيا وأهمية العمل الصالح أحس بقيمة الوقت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى هذا الحديث أن هاتين النعمتين قليل من يحسن استغلالهما، الصحة والفراغ. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. إذن العمر سيسأل عنه المرء ذكرا كان أو أنثى، فيما قضاه، أفيما يرضي الله أم فيما يسخطه، ليله نهاره، وقت فرحه وقت حزنه، لا بد أن تكون جميع أوقاته وفق ما أمر الله به. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا لنا أن هذه الدنيا إنما هي مزرعة للآخرة، وإنما هي دار عبور وممر وليست دار مقر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ونحن الآن ننظر إلى الذين يأتون إلى هذا البلد أو غيره من غير أهله، تجدهم لا يبحثون عن أفخم السيارات ليركبوها، ولا أحدث العمارات ليسكنوها، ولا أغلى المأكولات ليأكلوها، ولا الملبوسات ونحوها، لأنهم يعتبرون أنهم في هذا البلد غرباء سينتقلوا إلى بلادهم الحقيقية. ونحن كذلك في الدنيا غرباء، وسننتقل بعدها إلى البرزخ ثم إلى جنة أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، أو إلى نار نسأل الله أن يعيدنا وإياكم منها. فهنيئا لكل أخت مسلمة قضت وقتها في طاعة الله حضورا للمحاضرات، وترددا على دور تحفيظ القرآن، وصلة للأرحام، وبرا للوالدين، وسماعا للأشرطة النافعة والكتب المفيدة، ودعوة لأخواتها المسلمات. ويا لشقاء من ضيعته في السهرات الفارغة والزيارات الآتمة، عكوفا على القنوات، وتجوالا في الأسواق والحدائق والمتنزهات، وغفلة عن الآيات، وإعراضا عن الطاعات. ولنعلم جميعا أيتها الأخوات المسلمات أن الوقت سبب سعادة السعداء يوم القيامة الذين قضوه في صلاح دينهم ودنياهم، كما قال سبحانه وتعالى مخبرا عما يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا جزاء أعمالكم في تلك الأيام الماضية. وهو كذلك سبب شقاء الأشقياء الذين كانوا يفرحون بالباطل ويفرحون بالمعاصي ويضحكون أمام القنوات وينبسطون أمام تلك الشاشات. يقول تبارك وتعالى عن صنف من الناس كانوا يفرحون ويمرحون بالباطل سماعا للغناء، نظرا للمحرمات، تعاطيا للمحظورات: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، أي بما كنتم تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه وتمرحون على عباد الله بغياً وعدواناً وظلماً وعصياناً. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، نعوذ بالله من هذا المصير. ألا فما أسرع انقضاء الوقت وتصرم الأيام وقصر هذه الحياة ما دام الموت هو نهايتها. بل إن العبد أيتها الأخوات ليتضاءل عنده أيام عمره، وذلك عند الموت، كما يحكى أن نوحاً عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الموت ليتوفاه بعد أن أمضى 1000 سنة قبل الطوفان وبعده، سأله: يا أطول الأنبياء عمراً، كيف وجدت الدنيا؟ 1000 سنة. قال: وجدت الدنيا كدار لها بابين، دخلت من باب وخرجت من الآخر. الله أكبر. نعم، إن هذه الدنيا ما هي إلا كدار يدخل المرء من باب ويخرج من باب آخر، فإما أن يخرج من هذا الباب محملاً بالحسنات والصالحات، وإما أن يخرج محملاً بالأوزار والسيئات، وهما لا يستويان. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نعوذ بالله منها. وما المرء إلا راكب ظهر عمره على سفر يفنيه باليوم والشهر، يبيت ويضحي كل يوم وليلة بعيدا عن الدنيا قريبا إلى القبر. يا فتاة الإسلام، إن من جهلت قيمة الوقت الآن فسيأتي عليها وقت وحين تعرف فيه قيمة الوقت وقيمة العمل الصالح، ولكن متى؟ نعم متى؟ قد يكون بعد فوات الأوان. عندها تشتد الحسرات ويتأكد الفوات، ويتمنى المرء العودة للحياة ليعمل بدل السيئات حسنات، ولكن هيهات هيهات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله أكبر. يسألون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، بل لبثنا أعمارا طويلة، أياما طويلة وليالي طويلة، ولكن النفس والهوى والشيطان وأعوان الشيطان من صديقات السوء ورفيقات الفساد. رابعا، يا فتاة الإسلام، احذري بضاعة بيوت الأزياء قبل أن تندمي. نعم، لقد أصبحت الموديلات الفاضحة والألبسة شبه العارية لقد أصبحت موضة كثير من نسائنا. وقبل أن أخاطب أختي المسلمة أريد أن أنقل ما كتبته إحداهن في كتاب العائدون إلى الله من عارضات الأزياء، حيث تقول: إن بيوت الأزياء جعلت مني مجرد صنم، صنم متحرك مهمته العبث بالقلوب والعقول، فقد تعلمت كيف أكون باردة قاسية مغرورة فارغة من الداخل، لا أكون سوى إطار يرتدي الملابس. فكنت جمادا يتحرك ويبتسم ثم تعترف بما يريده تجار الرذيلة من المرأة فتقول عندما يعرضون تلك الأزياء الفاضحة، تقول: عشت أتجول في العالم عارضة لأحدث خطوط الموضة بكل ما فيها من تبرج وغرور ومجارات لرغبات الشيطان في إبراز مفاتن المرأة دون خجل أو حياء. إلى أن قالت: واسمعي أيتها الأخت المسلمة ما قالت لتتعظي وتأخذي الدرس ممن استفاقت من غفلتها قبل الندم عند فوات الأوان. تقول: ولولا فضل الله علي ورحمته لضاعت حياتي في عالم ينحدر فيه الإنسان ليصبح مجرد حيوان كل همه إشباع رغباته وغرائزه بلا قيم ولا مبادئ. ثم ها هي تؤكد أيتها الأخت المسلمة وأنت أولى منها بذلك، لكنها أسلمت، تؤكد أنها بعد إسلامها تعتبره ليس مجرد عبادات لا علاقة لها بالحياة كما يظهر على كثير من فتيات المسلمين. تصلي لكنها تظهر عينيها عبر النقاب، تصلي لكنها تلبس البنطلون، تصلي لكنها تلبس الشفاف بحجة أنها عند المحارم وعند النساء، تلبس الضيق بحجة أنها عند المحارم أو عند النساء. تقول: وزاد اقتناعي بالإسلام دينا ودستورا للحياة من خلال معايشتي له، فبعد أن كنت أستمد نظام حياتي من صانع الموضة في العالم أصبحت حياتي تسير تبعا لمبادئ الإسلام وروحانيته. فيا أيتها الأخت المسلمة، يا فتاة الإسلام، إن أعداء دينك يعلمون علم اليقين أنهم لو طلبوا منك نزع الحجاب مرة واحدة وإظهار جسدك لرفضت ذلك بشدة، لكنهم يدركون أنهم بدعوتك بالتدريج والتفنن في صنع ملابسك الفاتنة خطوة خطوة سينجحون، كيف لا، وهم ينفذون مخططات إبليس الذي كان سببا في هتك عورتي أبوينا في الجنة. نعم، لقد أخبرنا الله تبارك وتعالى عن ذلك، وحذرنا من أن نقع في شراكه وحبائله، وأن نتفنن بما يصنعه، وأن نفتتن بما يصنعه أولياؤه، وهو يغضب ربنا تبارك وتعالى. يقول تعالى محذراً: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وها نحن أيتها الأخت المسلمة نرى من فتياتنا من تنزع حجابها بيديها وتهتك سترها برضاها، استخفها مروج الرذيلة فأطاعتهم، وطاردوها بدعاياتهم للأزياء فصدقتهم، قالوا لها: هذه أزياء المرأة الأنيقة، وتلك ملابس العروس الجميلة، صنعوا لها حجاباً براقاً فلبست، وصدروا لها ثوباً مفتوحاً فامتلكت، زعموا أن الثياب الضيقة موضة العصر فأعجبتها، وخدعوها بقولهم إن البنطلونات تجمل الفتاة فلبستها، وفروا بين يديها أزياء فاضحة فقلدتها، طرزوا لها ملابس بعبارات ساقطة فارتدتها، بل زينوا عباءتها التي شرعت للحجاب والستر ولتستر الملابس الجميلة، زينوا عباءتها بالتطريز والتخريم فأصبحت لوناً من ألوان التبرج الصارخ، وطرزوا لها خماراً كان يفترض أن يكون ستراً لوجهها وغطاءً لجمالها، لكنهم طرزوه وزينوه حتى أضحى عنوان الساذجات الجاهلات. فيا فتاة الإسلام، احذري ألوان التبرج وإظهار الزينة بحجة التجمل، بحجة التحضر والعصرية والمدنية. ألا يمكن أن تكون الفتاة متحضرة إلا بإظهار مفاتنها، ولا أنيقة إلا بتجميل حجابها؟ سبحان الله، ناشدتكم أخلائي ضمائركم، هل الحضارة ترك الدين معناها؟ يا فتاة الإسلام، لقد قرأت الآيات وسمعت الأحاديث التي تبين أن لباس المرأة لا بد أن تتوفر فيه شروطا شرعية، ولا أظنك تجهلينها، كما أرجو ألا تكوني ممن يعتقدن أن اللباس خمارا كان أو حجابا يكفي فيه السواد. لا، لا يكفي فيه السواد، فالضيق والمفتوح والمخرم والشفاف والمزركش والقصير وما شابه لباس الكافرات أو لباس الرجال، فكل ذلك لا يجوز في شرعنا. لقد قال العلماء: إن من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن صنف من النساء من أهل النار لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. حديث متفق، حديث رواه الإمام مسلم. وروى الإمام البخاري أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أفلا تخشين أيتها المسلمة أن تكوني من ذلك الصنف فتلاقين تلك العقوبة؟ أفلا تخشين أن يقبض ملك الموت روحك وأنت تلبسين ما حرم الله عليك، أو تقتنين ما أفتى العلماء بعدم جواز لبسه؟ ما عذرك؟ ما حجتك؟ أتجهلين الحكم؟ هذه فتاوى العلماء تشرق وتغرب وأنت معرضة عنها. أتقولين كل الفتيات يلبسن هذا؟ لا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أما علمت تلك الفتاة وأمثالها أن هناك فتيات وزوجات وأمهات قد لبسن الحجاب الشرعي؟ فلا كاب ولا نقاب ولا تخريم ولا دانتيل ولا تطريز، يلبسن عباءات ساترة واسعة فضفاضة ليست لماعة، ويلبسن خمارا ساترا كثيفا ويرين الطريق. ثم نخاطب تلك المسكينة:
التي انخدعت بهذه الأزياء، ربما بحجة أن ذلك الخمار أسود، فذاك خمار يسمى الشبح وتلك عباءة تسمى الفرنسية. فيا سبحان الله، أهذه ملابس ساترة؟ يكفينا عن مخبرها ما نراه من مظهرها وصناعتها. أتقول تلك الفتاة لقد وفرها البائعون وروجت لها القنوات وزينت بها صفحات المجلات؟ لا، ليس عذرا، فإن هؤلاء الذين يريدون الإفساد هم الذين يسعون في نشرها. وإلا فالله جل وعلا يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهل تلتزمين أمر الله مالك الجنة والنار، أم تنساقين وراء عباد الدنيا وطلاب الشهوات؟ وما أحسن ما قال القائل: يا ربي أسألك الثبات حيا ومن بعد الممات، ما لأرى الأسواق ملأى بالنساء الغاديات، يمشين من بين الرجال وفيهن المتبرجات، عطر ومكياج وأصوات الكعوب العاليات، ولوازم الإغراء تحملها ظهور الخادمات، والسائق المقدام محرمهن يا خجل الولاة، ويل لهن من العذاب الكاسيات العاريات. أوما قرأنا النازعات؟ أوما حفظنا العاديات؟ يا قوم قوموا حذروا أخواتنا المستهدفات، ماذا أعدت هؤلاء للقيامة والممات؟ هل قادها فكر الضلال لأعمال الكافرات؟ أم أنها بالدين تصبو للجنان العاليات؟ ماذا أعدت للقيامة من فعال صالحات؟ يوم لشدة هوله يذهلن منه المرضعات، وتفر من أولادهن الوالدات الحانيات. ألا يخشين ذلك اليوم؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أفلا تتقي الله جل وعلا؟ خامسا، أيتها المسلمة، احذري صديقة السوء قبل الندم. لقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم جليس السوء والجليس الصالح، فقال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فأما حامل المسك فإنه إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وأما نافخ الكير فإنه إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة كريهة. لذلك أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بمجالسة من يدعون الله ويبتغون ما عند الله، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأبو داود: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فانظري أيتها المسلمة من تصاحبين، من تصادقين، من تخاللين، ثم انظري من تريدين أن تحشري معها. فالمرء كما في الحديث المتفق عليه: المرء يحشر مع من أحب. يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أما صديقة السوء فإنها تدل على الشر، وتنفر من الاستقامة، وتزهد في الأعمال الصالحة، وترغب في الأعمال المحرمة، والنهاية الندم، لكن يوم لا ينفع الندم. فيا أيتها المسلمة احذري صديقة السوء قبل الندم. يقول تبارك وتعالى يوم يعض الظالم على يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. من تتمنى أن يكون حالها كهذه؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ثم اعلمي أيتها المسلمة أن كل محبة على غير طاعة الله ستنقلب إلى عداوة وندم. الأخلاء يومئذ أي يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سادساً يا فتاة الإسلام التوبة التوبة قبل الندم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته امرأة من جهينة وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حداً فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال له أحسن إليها فإذا وضعت فأتني. ففعل الرجل فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها عليه الصلاة والسلام. فقال له أحد الصحابة تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ الله أكبر الله أكبر أيتها الأخت المسلمة. يا من وقعت في مثل هذا أو ما دونه لما لا تتوبين إلى الله؟ إن هذه الصحابية لم تخش كلام الناس لأنها ترضي ربها وترضخ لأحكام وحدود دينها ولم تؤثر السكوت على قبيح فعلتها مع أنه يشرع لها الستر على نفسها وإخفاء توبتها إلا أنها آثرت تكفير ذنبها وتطهير نفسها وإزهاق روحها وانقضاء حياتها خوفاً من ربها تبارك وتعالى ورجاء مغفرته لها. فهل لا تابت نساؤنا مما يغضب الله تعالى من لهو وعبث وسماع للمحرمات وارتكاب للكبيرات وتضييع للصلوات؟ ولم لا يتبن؟ والله يحب التوابين ويفرح بتوبة التائبين ويبدل سيئات المذنبين حسنات. ولم لا يتبن والموت قد يفاجئهن على حين غفلة؟ ولم لا يتبن والتوبة سبب الفلاح؟ أما الإعراض عنها فسبب الندم والخسران. أيتها المسلمة تذكري قبل أن تقدمي على أي معصية أو تقترفي أي كبيرة تذكري ملك الموت والقبر وتطاير الصحف. تذكري المرور على الصراط. تذكري موازين الأعمال والوقوف بين يدي الله. نعم لقد كانت هذه الأمور سبباً في توبة امرأة اغترت بجمالها واستأذنت زوجها لتفتن قاضي مكة. كانت امرأة جميلة بمكة وكان لها زوج فنظرت يوماً إلى وجهها في المرآة فأعجبت بجمالها فقالت لزوجها المسكين أترى يرى أحد هذا الوجه لا يفتتن به؟ قال نعم. قالت من؟ قال عبيد بن عمير. قالت فأذن لي فيه فلأفتننه. قال قد أذنت لك. فأتته أي أتت هذا القاضي قاضي مكة كالمستفتية فخلى معها في ناحية من المسجد الحرام فأسفرت المرأة عن وجهها فكأنها أسفرت عن مثل فلقة القمر. فقال لها يا أمة الله أي ماذا تريدين؟ قالت إني قد فتنت بك فانظر في أمري. قال إني سائلك عن شيء فإن صدقت نظرت في أمرك. قالت لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال أخبريني لو أن ملك الموت أتاك يقبض روحك أكان يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو أدخلت في قبرك فأجلست للمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو أن الناس أعطوا كتبهم لا تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال فلو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين تخف موازينك أم تثقل أكان يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو وقفت بين يدي الله للمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. ثم قال لها اتق الله يا أمة الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. فرجعت إلى زوجها فقال لها: ما صنعت؟ يريد أن يعرف خبر هذا الأمر الذي أرادت أن تقوم به، وهو فتنة هذا الرجل الصالح. فقالت له: أنت بطال ونحن بطالون. ثم أقبلت على الصلاة والصوم والعبادة والزهد والخوف من الله جل وعلا. فكان زوجها نادما وهو يقول: ما لي ولعبيد بن عمير، أفسد علي زوجتي، كانت كل ليلة عروسا فصيرها لي راهبة. ختاما، دعوة لك أيتها المسلمة للتوبة قبل الندم، استجابة لقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي، بلى قد جاءتك الآيات والأحاديث، بلى قد سمعت الأشرطة والمواعظ، بلى قد حدثك المحدثون ونصحك الناصحون وواعظتك الواعظات ونصحتك الأخوات، ولكن لم يكن هناك إقبال ولا توبة ولا ندم. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت، فكذبت بها واستكبرت. استكبروا عن الحق لأنه خالف هواهم ولم يوافق رغباتهم. فأسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالهداية والصلاح والستر والعفاف. أخيرا أيتها الأخت المسلمة، اسمعي أيضا قبل أن تندمي. يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، اعلمي أيتها الفتاة المسلمة أن صلاحك أمل المصلحين وفلاحك أمنية المتقين، ولكن هل صلاحك في إفكار الشرق كما يزعمون، أم هو في موديلات الغرب كما يظنون؟ لا وألف لا، إن صلاحك بطاعة رب العالمين واتباع هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أقبلي على دينك فتعلميه، واستمسكي بهدي نبيك وأطيعيه، واعلمي أن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن في طاعة الله ورسوله سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا فتاة الإسلام، احذري درب الحرية المزعومة والهوى المتبع، واعلمي أن من زعمت أنها حرة بتمردها على أوامر الله وارتكابها لما حرم الله فهي جاهلة ساذجة. إنها رفضت العبودية لله الذي خلقها وقال لها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وامتنعت عن الخضوع والذل له، لكنها خضعت وذلت بالعبودية لهواها وشهواتها المحرمة، ففعلت ما تقودها إليه شهواتها، وفعلت ما يدلها عليه هواها. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة. نعم، وقال تبارك وتعالى عن هذا الشيطان الذي يغوي بني آدم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يا فتاة الإسلام، الزمي بيتك ففيه الحماية من أعين الخائنين ونظرات العابثين وإغراءات المعاكسين،
تمسكي بحجابك ففيه طهارة قلبك وحماية جسدك وطاعة ربك. اعلمي أن في نزع الحجاب الفتنة والفساد وغضب رب العباد. احفظي سمعك وبصرك ففي ذلك حماية لغريزتك وطمأنينة لقلبك. كوني قدوة للمسلمات وداعية للغافلات ومعرضة عن سخرية السفيهات ومتعالية عن تقليد الكافرات، مستهجنة للفاضح من الأزياء والمخالف من الموضات. فهل تقولين نعم؟ إن كان كذلك فهنيئا للأمة بك، أم تقولين لا، هذه أزياء حضارية وهذه موضات عصرية؟ فإن كان الأمر كذلك فلا نقول اللهم قد بلغناك، اللهم فاشهد. يا فتاة الإسلام، إنك تواجهين حربا مسعورة لا هوادة فيها، نعم لا هوادة فيها، وفتنا مقصودة لا مهادنة فيها. إنك تواجهين تحديا لدينك، لأخلاقك، لعفافك، بل لكل مظاهر الحياء والخير لديك. إنها حرب مكشوفة بل ومعلنة وبلا تحفظ، قنوات إباحية، أفلام ساقطة، مقالات مشبوهة، مجلات تحارب الفضيلة وتدعو للرذيلة، لقاءات وأمسيات، تجمعات وجمعيات، متنزهات واستراحات. هيأ لك كل مغر وجديد، وحجب عنك الحق وكل نافع ومفيد. فهل تصمدين يا فتاة الإسلام، هل تصمدين يا فتاة الإسلام أمام رياح الباطل وإغراءات الشيطان ومثير الشهوات الذين قال الله عنهم: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما؟ هل تقفين صامدة بعقيدتك، معتزة بدينك، محافظة على عفتك أمام هذا السيل الجارف من الفتن والمغريات، أم تطوح بك رياح الباطل في مهاوي الرذيلة ومواضع الفساد، وتقذف بك أمواج الفساد في مستنقعات الموضة الفاجرة والأزياء المتبرجة، فتعرضين جمالك بحجة الأناقة، وتفتحين ثوبك بحجة الموضة، وتعرضين أجزاء من جسدك بحجة الحرية، تلبسين النقاب بحجة ضعف البصر؟ فإن كانت الأولى اعتزازا بالدين وتشرفا بالحجاب ومحبة للدين وأهله وسترا للجسد وشجاعة في الحق وصدقا في الاستقامة وثباتا على الدين، فهنيئا للأمة بك وبأمثالك، ونسأل الله لك الثبات حتى الممات. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما من خالفت أمر الله، وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وإن كانت الثانية مجاراة للموضة وتقليدا للأزياء وقراءة للمجلات الساقطة والروايات الهابطة والمقالات المسمومة ومتابعة للقنوات الفاجرة وسخرية بالصالحات وإعراضا عن الآيات وغفلة عن القبر والحساب والممات، فيا لشقاء الأمة بك وبجيل اليوم من أمثالك. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. اعلمي أيتها الفتاة المسلمة أن التبرج ليس إظهار جزء من الجسد فحسب، بل كل ما يدعو للفتنة فهو تبرج. فالنقاب والبرقع تبرج، والكعب والكاب تبرج، وتخريم العباءة وتطريز الخمار تبرج، وريح العطر ولون الشراب المثير تبرج، وفتح الثوب وعباءة الكتف تبرج، وحسن الصوت تبرج، وصوت الحذاء تبرج، وكذلك شكل التسريحة وتمايل المشية، كل ذلك تبرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات، أي غير متطيبات. يقال امرأة تفلة، أي إذا كانت متغيرة الريح. هذا لمن تخرج للمسجد، فكيف بمن تخرج للسوق أيتها الأخوات المسلمات؟ جعلني الله وإياكن من المؤمنين المهتدين، وأعاذنا وإياكن من طريق الفاسدين المعرضين، ورزقنا وإياكن الثبات على دينه والإخلاص في القول والعمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يصلح أبناءنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يهدي أبناءنا وشبابنا وفتياتنا وبناتنا، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12,148.